الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن دماء الشهداء الذين وقفوا بوجه أعمال الشغب زرعت الخيبة لدى الأعداء. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة خلال عدوان الاحتلال على غزة في معركة وحدة الساحات. حكومة صنعاء تقول إن الخيار العسكري قائم لكسر حرب تحالف العدوان الاقتصادي وحصاره على اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن دماء الشهداء الأبطال الذين وقفوا بوجه أعمال الشغب زرعت الخيبة لدى الأعداء. وقال رئيسي خلال حفل لتكريم عوائل الشهداء المدافعين عن الأمن: لقد أراد الأعداء أن ينفذوا في إيران ذات النسخة التي طبقوها في بعض الدول، غير أنهم أدركوا أن في إيران رجالا ونساء وشبابا شجعان يحتضنون الثورة بقلوبهم وعقولهم. وأشار إلى أن الأمريكيين حملوا شعار الديمقراطية إلى أفغانستان، غير أنهم لم يتركوا لها غير الأعداد الكبيرة من الضحايا، بينهم 35,000 طفل معاق، فضلا عن الدمار الواسع. قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إن حكومته وضعت في أولويتها مكافحة الفساد، مؤكدا أن الفساد هو السبب الأول في تلكؤ الدولة للقيام بواجباتها. وفي تغريدة له على تويتر، أوضح السوداني أنه لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب من دون أن يكون هناك عمل جاد لمواجهة آفة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين. قضت وحدة من الجيش السوري على إرهابيين اثنين وأصابت اثنين وأسرت آخر في كمين نفذته في ريف اللاذقية الشمالي أثناء محاولتهما التسلل باتجاه المواقع الأمامية. وتنتشر في الأرياف الشمالية لمحافظات اللاذقية وإدلب وحلب والحسكة مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم جبهات النصرة وما يسمى بالجيش الوطني، الذي يضم تنظيمات مسلحة أخرى. من جهة أخرى، جدد الاحتلال التركي قصفه لقرى ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، مخلفا أضرارا كبيرة في البنى التحتية والأراضي الزراعية إثر اعتداءاته المتكررة على تلك المناطق. استشهد فلسطيني اليوم في غزة متأثرا بإصابته في معركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع جيش الاحتلال في أغسطس الماضي. من جهة أخرى، نفذ طيران الاحتلال الحربي تحليقا مكثفا في أجواء قطاع غزة صباح اليوم، وقد سمعت أصوات انفجارات ضخمة بالتزامن مع ذلك نتيجة عن قيامه بغارات وهمية في بحر القطاع. كما أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة ومنعتهم من مزاولة عملهم. قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان إن خيارات اليمن مفتوحة بما فيها الخيار العسكري لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يفرضها تحالف العدوان وكسر الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية. بدوره أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله حزام الأسدي الخيار أمام أبناء الشعب اليمني في التصدي للعدوان سوى المقاومة، لأن وضعية لا حرب ولا سلم تخدم الطرف الأمريكي. إلى ذلك أفاد موقع The Intercept الأمريكي بأن السناتور بيني ساندرز يتوجه لطرح التصويت على قرار يهدف إلى منع دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا أن الحقائق تشير إلى دور أعضاء حلف الناتو في الهجمات التي نفذتها أوكرانيا على مطارين عسكريين في روسيا. إلى ذلك قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الحرب الروسية في أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل، وأظهرت أنه يفتقر إلى قدرات حيوية للدفاع عن حدوده. وأضاف بوريل في مؤتمر دفاعي في بروكسل أن هذه الحرب مثلت انذارا كبيرا لكثيرين منا، معلنا استعداد الاتحاد لتجديد تمويل مخزون الدول الأوروبية من الأسلحة والذخيرة. وحول الحرب الأوكرانية المتواصلة وتأثيرها على مخزون الأسلحة لدول الاتحاد الأوروبي المساندة لكييف، نتابع وإياكم التقرير التالي.
منذ نحو 10 أشهر والغرب يتوسع في تسليح أوكرانيا، وهو ما بدأ يقلق العديد من الدوائر الغربية التي تحذر من الارتدادات السلبية لهذا الأمر على تسليح الجيوش الوطنية لهذه الدول أو على مستوى تصاعد الاضطرابات الداخلية نتيجة معارضة هذا التوجه. كان آخر من حذر هو مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أكد أن الحرب في أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل وأظهرت افتقاره لقدرات حيوية للدفاع عن حدوده.
الخيار واضح بالنسبة لي، يجب أن نتعاون أكثر، على الجيوش الأوروبية أن تتعاون أكثر فيما بينها. نحن بحاجة لمواصلة دعم أوكرانيا، نحن بحاجة لمواصلة تلبية الاحتياجات الحالية، وعلينا البدء في الاستعداد للمستقبل.
تصريح سبقه كشف وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشيت عن وصول برلين إلى الحد الأقصى من السلاح الذي يمكن منحه لكييف دون الإضرار بقدرات وتسليح الجيش الألماني، إلى أنه مع مواصلة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المطالبة بمزيد من الأسلحة والدعم وتحقيقا لأهداف أمريكا والناتو بتدمير روسيا بأي ثمن، كما قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. تستعد واشنطن لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار تتيح لأوكرانيا قدرات جديدة لتعزيز دفاعها الجوي، وتضم حزمة قذائف لمنظومة هيمارس وعربات عسكرية لتنضم إلى مساعدات عسكرية أرسلتها واشنطن إلى كييف بأكثر من 19 مليار دولار حتى الآن، وسط تحذير شركة نورثروب جرومان إحدى أكبر شركات الدفاع الأمريكية من عدم قدرة مخزونات الأسلحة على خدمة قتال طويل الأجل. فبعد موسم موحل جعل القتال شاقا، ومع تهديد الشتاء بمزيد من إبطاء الهجوم المضاد لأوكرانيا، لا يبدو أن الحرب ستنتهي قريبا، حيث أعلن المسؤولون الأوكرانيون أن القوات الروسية قصفت خط المواجهة بأكمله الواقع في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، وخاصة بلدتي باخموت وأفديفكا، كما تحاول التقدم بالقرب من ليمان.
التهم حريق صباح اليوم متجرا كبيرا لبيع مواد البناء يقع ضمن المركز التجاري ميغا خيمكي للتسوق شمال موسكو، ما أسفر عن سقوط ضحية واحدة، كما خلف أضرارا تصل إلى 450 مليون دولار. وبحسب ما أفادت به دائرة الطوارئ في موسكو، فإن الحريق أدى إلى انفجار اسطوانات غاز وانهيار هيكل المبنى، مضيفة أن عملية إخماد الحريق يشارك فيها 70 شخصا وعشرون سيارة إطفاء. كما يشارك في عمليات إخماد الحريق الطائرات الخاصمة بإخماد الحرائق، إذ أن العمليات تواجه صعوبات بسبب هيكل المبنى المنهار. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن دماء الشهداء الذين وقفوا بوجه أعمال شغب زرعت الخيبة لدى الأعداء. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة خلال عدوان الاحتلال على غزة في معركة وحدة الساعات. حكومة صنعاء تقول إن الخيار العسكري قائم لكسر حرب تحالف العدوان الاقتصادي وحصاره على اليمن. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. الله أكبر. الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من مواعظ عيسى عليه السلام لأصحابه. يا بني آدم اهربوا من الدنيا إلى الله، وأخرجوا قلوبكم عنها، فإنكم لا تصلحون لها ولا تصلح لكم، ولا تبقون فيها ولا تبقى لكم، هي الخداعة الفجاعة، المغرور من اغتر بها، المغبون من اطمأن إليها، الهالك من أحبها وأرادها. فتوبوا إلى بارئكم، واتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أين آباؤكم؟ أين أمهاتكم؟ أين إخوتكم؟ أين أخواتكم؟ أين أولادكم؟ دعوا فأجابوا، واستودعوا الثرى، وجاوروا الموتى، وصاروا في الهلكى، وخرجوا عن الدنيا، وفارقوا الأحبة، واحتاجوا إلى ما قدموا، واستغنوا عما خلفوا. فكم توعظون وكم تزجرون وأنتم لاهون ساهون؟ أما تستحيون ممن خلقكم وقد أوعد من عصاه النار، ولستم ممن يقوى على النار، ووعد من أطاعه الجنة ومجاورته في الفردوس الأعلى، فتنافسوا فيه وكونوا من أهله، وأنصفوا من أنفسكم، وتعطفوا على ضعفائكم وأهل الحاجة منكم، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وكونوا عبيدا أبرارا، ولا تكونوا ملوكا جبابرة، ولا من العتاة الفراعنة المتمردين على من قهرهم بالموت، جبار الجبابرة، رب السماوات ورب الأرضين، وإله الأولين والآخرين، مالك يوم الدين، شديد العقاب، أليم العذاب، لا ينجو منه ظالم، ولا يفوته شيء، ولا يعزب عنه شيء، ولا يتوارى منه شيء، أحصى كل شيء علمه، وأنزله منزلته في جنة أو نار. ابن آدم الضعيف، أين تهرب ممن يطلبك في سواد ليلك وبياض نهارك وفي كل حال من حالاتك؟ قد أبلغ من وعظ وأفلح من اتعظ. مما وعظ الله سبحانه عيسى عليه السلام: يا عيسى، أنا ربك ورب آبائك، اسمي واحد، وأنا الأحد المتفرد بخلق كل شيء، وكل شيء من صنعي، وكل خلقي إلي راجعون. يا عيسى، أنت المسيح بأمري، وأنت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، وأنت تحيي الموتى بكلامي، فكن إلي راغبا ومني راهبا، فإنك لن تجد مني ملجأ إلا إلي. يا عيسى، أوصيك وصية المتحنن عليك بالرحمة حين حقت لك مني الولاية بتحريك مني المسرة، فبوركت كبيرا وبوركت صغيرا حيثما كنت. أشهد أنك عبدي ابن أمتي. يا عيسى، أنزلني من نفسك كهمك، واجعل ذكري لمعادك، وتقرب إلي بالنوافل، وتوكل علي أكفك، ولا تول غيري فأخذلك. يا عيسى، اصبر على البلاء وارض بالقضاء، وكن كمسرتي فيك، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى. يا عيسى، أحي ذكري بلسانك، وليكن ودي في قلبك. يا عيسى، تيقظ في ساعات الغفلة، واحكم لي بلطيف الحكمة. يا عيسى، كن راغبا راهبا، وأمت قلبك بالخشية. يا عيسى، راعي الليل لتحري مسرتي، وأضمئ نهارك ليوم حاجتك عندي. يا عيسى، نافس في الخير جهدك، لتعرف بالخير حيثما توجهت. يا عيسى، أحكم في عبادي بنصحي، وقم فيهم بعدلي، فقد أنزلت عليك شفاء لما في الصدور من مرض الشيطان. يا عيسى، حقا أقول، ما آمنت بي خليقة إلا خشعت لي، وما خشعت لي إلا رجت ثوابي، فأشهدك أنها آمنة من عقابي، ما لم تغير أو تبدل سنتي. يا عيسى ابن البكر البتول، ابك على نفسك بكاء من قد ودع الأهل وقل الدنيا وتركها لأهلها وصارت رغبته فيما عند الله. نحو الآفاق العالية،
صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد الكيان الصهيوني من إخفاقات سياسية على صعيد عملية التطبيع وإخفاقات أمنية وسياسية. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على فشل الكيان الصهيوني في تطبيع العلاقات من خلال مواقف المشجعين في المونديال وتنديدهم بجرائم الكيان الصهيوني وحملهم للعلم الفلسطيني. عنوان الحلقة: غضب الصهاينة من إذلال مشجعيهم وصحفيهم في المونديال.
بسم سيداتي يا نساتي سادتي، غضب تل أبيب من إدلال المشجعين والصحفيين الصهاينة في المونديال العنوان البارز الذي أبرزته العديد من الوسائل الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن وزارة خارجية هذا الكيان بعثت برسالة احتجاج إلى قطر والفيفا عبر وفدها الدبلوماسي الموجود مؤقتا في الدوحة. وانتقدت في هذه الرسالة بشدة الأحداث التي تعرض لها الصحفيون والمتفرجون الصهاينة من قبل مشجعي الفرق العربية. وفي الأيام الماضية حمل العديد من مشجعي المنتخبات العربية العلم الفلسطيني في المونديال ورفضوا إجراء مقابلات مع الصحفيين الصهاينة. وبعد كل هذا والإجراءات الرمزية التي اتخذتها دولة قطر في سياق عملية التنظيم لإقامة المونديال، يطرح هذا التساؤل الكبير نفسه: هل تأكد للإسرائيليين أن التطبيع مع حكومات ليس طريقا للخروج من المهانة والإذلال، وإنما إعادة الحق الفلسطيني المغتصب؟ نعم أعزائي الكرام، لقد خطط الإسرائيليون مدة طويلة لاغتنام فرصة المونديال ليثبتوا للعالم بأنهم مقبولون وليسوا منبوذين في الوسط الشعبي العربي، إلا أن حلمهم هذا قد تبخر. طيب أعزائي الكرام، حول هذا الموضوع دعونا الآن نستقبل الدكتور علي بيضون، الأستاذ في العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية والباحث في الصراع العربي الإسرائيلي في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم دكتور علي بيضون، يعني هل أيقن المطبعون أن اتفاقات إبراهام في واد والشعوب العربية في واد آخر من خلال كل ما جرى في المونديال والإذلال الذي لاقاه الصحفيون والإعلاميون الإسرائيليون من قبل المشاركين في المونديال؟
هذا صحيح، هناك إحباط كبير لدى القادة الصهاينة في الكيان الصهيوني المؤكد من خلال الحالة الإعلامية وحالة الاستفزاز التي حصلت في المونديال، الذين كانوا يراهنون على أن هذا المونديال سيكون لمصلحتهم، هذا المونديال سيكون معبرا للدخول أكثر فأكثر إلى الواقع العربي في قطر وخلالها إلى كل الذين يلتقون بهم من الجنسيات العربية، بأن المقبولية ستكون لمصلحة إسرائيل. فتفاجأ العدو الإسرائيلي من خلال هذه المقاطعة الإعلامية والمقاطعة الشعبية في هذا الموضوع، وتبين أن التطبيع الرسمي عبر اتفاقات أبراهام والتطبيع الإماراتي الإسرائيلي أو البحريني والسعودي الإسرائيلي وحتى مع السودان والمغرب لم يعطي أو لم ينزل هذا التطبيع إلى مستوى الشعوب، إلى مستوى الأفراد، إلى مستوى تغيير القناعات الشعبية لدى الجمهور العربي بأن إسرائيل هي ما زالت هي العدو في الوجدان العربي، ما زالت هي غير مقبولة بالعقل العربي بالوجدان العربي، غير مقبولة على مستوى التواصل، على مستوى التعاطي، حتى ولو مقابلة بسيطة، حتى لو محادثة بسيطة لا يمكن للعرب. شهدنا في قطر في المونديال كيف كان الرفض كبير جدا من جميع الجنسيات العربية والشعوب العربية بأن إسرائيل غير مرحب بها، بأن الجمهور الإسرائيلي والصهاينة غير مرحب بهم، وكانوا يقولون أن هناك فلسطين، ليس هناك شيء اسمه إسرائيل، عدم الاعتراف بإسرائيل مهما كان التطبيع الرسمي كبيرا ومهما كانت الوعود الرسمية لدى الأنظمة العربية بأن يكون هناك مقبولية أو عملية تطويع للشعوب للموافقة في أن تكون الشعوب الإسرائيلية أو الأفراد أو الشركات أو المؤسسات أن تدخل إلى الواقع الاقتصادي والسياحي إلى الوطن العربي، كل ذلك كان وهم، لم يحصل أي شيء من هذا الموضوع. الأنظمة العربية تبين أنها لا تمون على شعوبها في أن تقبل الكيان الصهيوني، أن تقبل الأفراد والسواح والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، كل ذلك شهدناه في قطر. ومونديال قطر كان بكل يعني شفافية. كان مونديال فلسطين، مونديال التأييد لفلسطين، مونديال الرفض للكيان الصهيوني، وكانت القضية الفلسطينية حاكمة وموجودة في كل الجوانب، على مستوى الإعلامي، على مستوى الشعارات، على مستوى الهتافات الشعبية لدى الجمهور العربي بكل جنسياته وطوائفه. وكان العدو الإسرائيلي يعني يتسلل لواذا يدخل إلى الواقع العربي، ففضح وكشف وعري، تبين أن كل التراكمات وكل الأعمال السياسية وكل المفاوضات وكل الاتفاقات ذهبت هراء منثورة، وأن الجهود والأموال التي دفعت والوعود التي حصلت لم تكن إلا زوبعة بفنجان، لم تكن موجودة إلا في أذهان بعض السياسيين والقادة الخليجيين الذين لم يستطيعوا أن يسيطروا على العقول العربية وعلى الجمهور العربي وعلى تصرفاته وعلى المقاطعة الكبيرة التي حصلت حول عدم مقبولية العنصر الصهيوني واليهودي في المناطق العربية، لا سيما في التاكسي وفي موضوع الإعلام وفي موضوع المطاعم على الطرقات. هناك رفض كبير جدا لهذا الموضوع، وقد صرح القادة السياسيون عن هذا الإحباط، وأيضا الإعلاميون داخل الكيان الصهيوني وخصوصا وسائل الإعلام التي شاركت في تغطية المونديال كيف قالوا أنهم منبوذون من الشرائح الشعبية العربية، وأنهم لم يلقوا المودة ولم يلقوا الترحاب ولم يجدوا إلا الكلام القاسي والرفض لهذا الوجود الإسرائيلي في المونديال وفي الأراضي القطرية. وتبين أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وما زالت تشغل بال العرب، وأن التأييد الشعبي والسياسي للمقاومة ضد العدو الإسرائيلي ما زالت موجودة، وخصوصا هناك كان محاولات لتبرئة ذمة إسرائيل في هذا المونديال من خلال الوجود الإعلامي والشعبي والسواح في قطر، وأيضا شهدنا تضامن كبير وألفة ومحبة بين كل الشرائح التي تؤيد القضية الفلسطينية لتقف سد منيعا وفي واجهة ومقابل كل التدخل الإعلامي الإسرائيلي. هذا باختصار، هذا هو الواقع اليوم ما نشهده، وخصوصا أن إسرائيل على مدى 44 عاما من اتفاقية كامب ديفيد حتى في مصر لم تستطع أن تطبع مع الشعب المصري. سمعنا حوادث كثيرة من خلال أن نقابة الفنانين المصريين في مصر كانت ترفض أي تقارب أو تبادل فني ما بين الكيان الصهيوني ومصر بالرغم من التطبيع واتفاقيات السلام. وأيضا هناك محاكمات وفصل لبعض الفنانين الذين زاروا الكيان الصهيوني، مما يعني أن النظام الرسمي المصري طبع مع الكيان الصهيوني، ولكن الشعب المصري بقي على أهدافه وعلى موقفه من العداء للكيان الصهيوني. وهذا ينسحب على الشعب السوداني والشعب المغربي والشعب البحريني وأيضا الشعب الإماراتي والشعب السعودي. وبالتالي أي دولة يمكن أن تخطئ في موضوع التطبيع سوف تلقى نفس النتيجة من خلال شعوبها، وهذا سوف يؤسس إلى مرحلة سياسية يتم إسقاط مشاريع التطبيع واتفاقات التطبيع التي أبرمت مع هذا الكيان الصهيوني، وسوف يتم إعادة تقييم لهذه المرحلة بكل دقة بأن الرهان الأساسي سيكون على الشعوب وليس على الأنظمة.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. هناك الكثير من الناس أشادوا بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها دولة قطر في مشروع استضافتها للمونديال، وأعجبوا بما فعلته، وقالوا طبعا هذا هو رأيهم، وهناك آراء ربما مخالفة لهذا الرأي. إنما قامت به قطر يكاد أن يكون فريدا وغير مسبوق من نوعه، ومن هذه الإجراءات استهلال مراسم بطولة العالم لكرة القدم بتلاوة القرآن الكريم في التاريخ، وهذا يعني عملا ثقافيا نظيفا يصون التقاليد والقيم في حدث اعتبره الغربيون على أنه خاص بهم، الصمت وقت بث الأذان، السماح للإذاعة والتلفزيون الإيراني ببث المباريات بصورة حية، وعدم السماح بذلك لشبكة الانترناشنال المعادية لإيران، شد العلم الفلسطيني على ساعد كابتن المنتخب الوطني القطري في أول مبارياته، فيما قام المواطنون القطريون بإهداء العلم الفلسطيني للسياح ومشجعي الفرق من مختلف دول العالم، وهذا يعني أن فلسطين حاضرة في قلب المسلمين، ويعني الموتى لإسرائيل.
وأيضا أعزائي الكرام، حضروا تناول المشروبات الكحولية وحماية المثليين. وحيث صرح وزير قطري لCNN قائلا: لا نستطيع أن نغير ديننا وثقافتنا لمدة 4 أيام. منع طائرة المنتخب الوطني الألماني من الهبوط على مدرج المطار بسبب وضع شعار المثليين LGBT عليها، وأجبرت الطائرة على العودة إلى مطار عمان ليستقل اللاعبون الألمان طائرة أخرى. فرض عقوبة السجن على المتفرجات إذا ارتدينا ملابس كاشفة. طيب، أعود لك ثانية دكتور علي بيضون، ما هو تقييمكم للإجراءات القطرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وشد شارة العلم الفلسطيني على ساعد لاعبي المنتخب القطري؟ وما هي الرسالة التي تحملها للإسرائيليين فيما يتعلق بعملية التطبيع؟ تفضل.
يعني اليوم قطر تحاول أن تأخذ القضية الفلسطينية إلى عباءتها، وأنها في ظل هذا التطبيع وفي ظل هذه العملية العشوائية في العلاقات السياسية والاقتصادية والاتفاقات الغير واضحة مع هذا الكيان الصهيوني بدون حل القضية الفلسطينية، بدون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديار الفلسطينية، من الدولة القطرية أن تتصدى لموضوع حماية القضية الفلسطينية، إبراز القضية الفلسطينية، إعطاء أولوية للقضية الفلسطينية من خلال هذا المونديال العالمي يكون فيه مجموعة كبيرة من الشعوب في قطر، من خلال التسويق للدور السياسي المقبل لقطر في عملية احتضان القضية الفلسطينية وإدارة هذه القضية، وأن القضية الفلسطينية منذ الآن يعني وبعد المونديال ستكون من أولويات الدولة القطرية، وأن نسيان القضية الفلسطينية لبعض الأنظمة العربية جعل من قطر اليوم أن تتصدى في هذا الموضوع من خلال مؤشرات إعلامية، من خلال إبراز الأعلام الفلسطينية بقوة، من خلال تبني هذه الشعارات، من خلال فتح المجال للتحدث عن القضية الفلسطينية بحرية، إبرازها في المحافل الإعلامية، في الشعارات داخل الملاعب الأساسية، أيضا من خلال الشارات والأعلام المرتبطة باللاعبين. كل ذلك حتى على مستوى القادة وتصريحات القادة السياسيين، لا سيما الأمير تميم تحدث بوضوح عن القضية الفلسطينية. يعني هناك محاولة قطرية اليوم لتبني القضية الفلسطينية، ملء الفراغ الذي تركه التطبيع العربي الخليجي مع الكيان الصهيوني، وبالتالي ستنطلق قطر لإدارة الملف الفلسطيني على مستوى الصراع مع العدو الإسرائيلي فيما يخص دعم القضية الفلسطينية، دعم الإعمار، تبني هذا المشروع إعلاميا وسياسيا.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام، لازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية، وعنوان هذه الحلقة غضب الصهاينة من إذلال مشجعيهم وصحفيهم في المونديال.
مستمعينا الأفاضل، أشارت وسائل الإعلام العربية خلال الأيام الأخيرة إلى فشل صهاينة في تطبيع العلاقات من خلال الرسوم الكاريكاتورية. الموضوع الذي كان بارزا خلال المونديال، وهنا نشير إلى بعض هذه الرسوم الكاريكاتيرية تحت عنوان فشل المشروع الصهيوني لتطبيع العلاقات، ضغوط الفشل في تطبيع العلاقات، فشل التطبيع في قطر برواية الرسوم الكاريكاتيرية، كأس العالم بنكهة فلسطينية، بطاقة حمراء عالمية لمراسلي الكيان الصهيوني في قطر. جدير بالذكر أن وسائل الإعلام العبرية والأوساط الصهيونية وضمن إشارتها إلى الأوضاع الجارية خلال الأيام الأخيرة في مونديال قطر تحدثت عن فشل عملي في عملية التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية، هذا في حين كان الصهاينة يعتقدون أن بإمكانهم فتح موطئ قدم لهم بين الدول العربية والإسلامية بمثل هذا الحل والتنفيذ التدريجي لمشروع التغلغل والتدخل في مصالح هذه الدول، وهي استراتيجية اصطدمت بحاجز الدول العربية والإسلامية صلب والذي لا يمكن اختراقه. بهذا الشأن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيف البرنامج الدكتور علي بيضون. دكتور أحييكم بدوري. دكتور، ماذا نفهم من هذا الكم الهائل من الرسوم الكاريكاتيرية الساخرة من الكيان الصهيوني في مونديال قطر؟
لذلك موضوع قطر وموضوع القضية الفلسطينية مرتبط سياسيا بشكل أساسي، أن هذا الموضوع يعني يعطي بالفائدة، وخصوصا أن قطر تحاول أن تدخل إلى الواقع العربي بزعامة وبقيادة للواقع العربي من خلال تبني قضاياه ومن خلال تبني أزماته السياسية، لا سيما القضية الفلسطينية، لأنهم يعتبرون من يمتلك القضية الفلسطينية يستطيع أن يتحكم بالواقع العربي ويكون الناطق باسمه وباسم القضية الفلسطينية ويصبح ممثلا للعرب وللمسلمين فيما يخص العلاقات الدولية مع منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يصبح لها تأثير أكبر في المنطقة عندما تكون القضية الفلسطينية تحت نظرها وفي إدارتها وضمن أولوياتها واهتماماتها، وهذا ما تسعى إليه قطر بالإضافة إلى مجموعة من الدول العربية التي تنافسها في موضوع الإدارة للمنطقة وإدارة الملفات والواقع الاقتصادي أيضا والتجاري وأيضا السياسي. في هذا الإطار أيضا نجد الإمارات السعودية في هذا الإطار تحاول نفس المحاولة التي تسعى إليها الدول التي تمتلك فائض بالإيرادات المالية على مستوى النفط والمشروعات الاقتصادية التي تطمح لكي يكون لها دور سياسي في المنطقة أكبر من حجمها الجغرافي وحجمها الاقتصادي.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، حذرت ما تسمى هيئة مكافحة الإرهاب الصهيونية الصهاينة من مغبة السفر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم، وذلك على ضوء حالة العداء التي قوبل بها للصهيونيون الموجودون هناك. وأوصت الهيئة اليهود الموجودين في قطر بعدم التكلم باللغة العبرية أمام العامة وبإخفاء جنسيتهم قدر الإمكان، وقالت القناة الثانية عشرة العبرية إن الهيئة أوصت الإسرائيليين أوصت حوالي 15,000 إسرائيلي موجودين على أرض قطر في هذه الأيام لحضور المونديال باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، في حين يأتي التحذير المذكور في عقاب سلسلة من الهجمات التي تعرض لها الصهاينة في قطر، ومن بينهم صحفيون على يد مناصرين للقضية الفلسطينية، حيث قدم الاحتلال احتجاجا رسميا لمنظمة الفيفا بهذا الخصوص. وكانت وسائل إعلام عبرية عبرت عن سخطها من مستوى العداء الذي يتعرض له مراسلوها في مونديال قطر، وهو ما دفعها للتشكيك في جدوى اتفاقية التطبيع إذا لم تشمل الشعوب وليس فقط الأنظمة.
أجل، لقد تحول مونديال قطر إلى ساحة مواجهة حقيقية بين الشعوب العربية وبين الثلاثي غير المقدس المؤلف من رأس الأفعى أمريكا وذيلها كيان الاحتلال ووكلائها من الرجعية في العالم العربي. وحتى اللحظة أكدت الشعوب العربية للأنظمة المطبعة ولتلك التي تخطط للانضمام لقطار التطبيع وطبعا لدولة الاحتلال ولراعية الإرهاب العالمي الولايات المتحدة أنها في واد والأنظمة في واد آخر، وأنها أي الشعوب العربية كانت وما زالت وستبقى متمسكة بقضية العرب الأولى قضية فلسطين، ورافضة حتى الاعتراف بوجود إسرائيل، وليس فقط رافضة جملة وتفصيلا لاتفاقيات التطبيع مع الدولة التي أقيمت على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني الذي طرد وهجر بنكبة العام 1948 في أفظع جريمة ارتكبت على مر التاريخ.
أجل أيها الأحبة، الرد الشعبي القاطع لدولة الاحتلال بدأ واضحا وجليا بالصوت والصورة في تغطية وسائل الإعلام العبرية لمباريات كأس العالم في قطر. مندوبو هذا الإعلام المتطوع لصالح الأجندة الصهيونية وصلوا إلى الدولة الخليجية معتقدين اعتمادا على عنجهيتهم واستكبارهم أن اتفاقية التطبيع مع عدد من الدول العربية تسمح لهم بأن يتصرفوا كأسياد العالم وينتقلوا من مكان لآخر بحرية ويستقبلوا استقبال الفاتحين، فجاء الواقع لينسف النظريات ويحطم الغرور الإسرائيلي والشعور بالفوقية حيال دونه العرب، لأنهم جميعا من الألف حتى الياء ما زالوا يؤمنون بمقولة رئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير، وهو الذي كان مطلوبا للعدالة الدولية حتى مماته بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، مقولة عنصرية مقززة: العرب هم نفس العرب والبحر هو نفس البحر.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية، شكرا لجميل إصغائكم، وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دمتم بألف خير.
ويفراقيك مهول يا يما وفراقك مهول من تغمض عينك ابقى والحزين بيا يجول والحزين بيا يجول والفجر ما ظن يجينا والدمي عليه يطول والدمي عليه لا يطول من ينشف دمع باكر يما يا الزهرة البتول يما يا الزهرة البتول زهرة يما دمعي يهمى زهرة يما دمعي يهمى قومي يما وكلميني
بعدك شي يقطع وينيني يا الحنينة تودعينا يا الحنينة تودعينا يا الحنينة تودعينا قومي يا يما احضنيني بعدك شي يقطع وينيني يا الحنينة تودعينا
فراقك بقلبي العقيلة ما وحق الله يهون والجمر يشوي بدليلي وما نشف محي الجفون يفارق الدنيا حنينك واسمعي علينا اش يكون واسمعي علينا اش يكون ينتحي بقى قلبي اللي ويديك وتهملي دموعي العيون تهملي دموعي العيون شلون اعوفك من اشوفك شلون اعوفك من اشوفك مددة وزايد حنيني
بعدك شي يقطع وينيني يا الحنينة تودعيني